أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أنويع بخاطرة يرش ينفع بشيء. أقول لك ما بيتحملش سيبك كان الكلام بالنسبة لي صحيحة عبد الله بن سنان، والتي ورد فيها وأن سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذم ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، لا، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذه الرواية، وقلنا بأنها معارضة برواية أخرى أيضا عن عبد الله بن سنان، حيث يسأل أبوه أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، يعني يرد الثوب عليه في البيت، أي يصلي فيه قبل أن يغسله. قال: لا يصلي فيه حتى يغسله، والتي حملنا فيها لا يصلي فيه على الكراهة، جمعا بين النص والظاهري في البيت، يعني على التنزه في ذلك. على كل حال، هذه الرواية التي ذكرها الحر العام قدس سره في الوسائل الباب 74 من أبواب النجاسات، صفحة 1095، الرواية الأولى هي في البيت، تكون من خيرة الروايات التي يستدل بها على الاستصحاب في البيت، وذلك أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، فاحتمال أن يكون النظر في هذه الرواية لقاعدة اليقين مش موجودة في البين طرا. ليش أصلا مش موجود في الرواية عبارة اليقين؟ فإنك أعرته إياه وهو الطاهر، مؤل أعرته إياه وكنت على يقين بطهارته في البين، حتى يأتي احتمال أن النظر إلى قاعدة مثلا اليقين، وأن الشك المستبطن هو شك طارئ وليس شك سار وليس شك طارئ في البين. ما هي النقطة الأولى؟ فإنك أعرته إياه وهو طاهر، مش فإنك أعرته إياه وأنت على يقين بطهارته ولم تستيقن أنه نجسه في العين. النقطة الثانية تشير إلى أن الركن الأول من أركان الاستصحاب هو الحالة السابقة والثبوت السابق لليقين. ليش؟ فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، يعني لم تستيقن بما ينقض الطهارة في البيت. يعني بعبارة أخرى، أن اليقين الذي فرض في كلمات الأصوليين في البيت، هذا اليقين يقين طريقي وليس يقينا موضوعيا، يعني لا موضوعية لليقين بالنسبة لي تمامية الركن الأول، لأنه بيتم الركن الأول بمجرد حينئذ الثبوت السابق وهو الطهر. نعم، لابد له من محرز في قلبه. ما هو المحرز؟ قد يكون اليقين، فاليقين يتعامل معه على أساس أنه طريق ومحرز ووسيلة إحراز، ويتعامل معه على أنه لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع بالنسبة للإصحاب في قلبه. فما يمكن أن يقوم مقام اليقين مثل الدليل الذي تكفل حجية أمارة من الأمارات في قلبه، يكون حينئذ منقح ولو تعبدا لموضوع حينئذ للركن الأول من أركان الإصحاب في البيت. يعني لا يشترط أن يكون الثبوت السابق ببركة اليقين، بل حتى لو كان الثبوت السابق بركة مثلا أمارة في البيت، مش اللي الثبوت يعني يكون ثبوته، لا هو ثابت بلوح الواقع ونفس الأمر، إنما الذي كشف عنه وسيلة الإثبات في البيت ربما كانت وسيلة وجدانية لليقين، وربما كانت وسيلة تعبدية له الدليل الذي تكفل جعل الحجية لأمارة من الأمارات في البيت. وهذه نقطة أساسية ومهمة في البيت على ما سوف يأتي، أنه لو كان الثبوت السابق مو باليقين وإنما بأمارة من الأمارات. هون شو بدنا نعمل؟ ويجد توني كلمتهم مثلا قيام الأمارة مقام القطع باللحاظ موضوعيته في البين أو شو، هذا على ما سوف يأتي، هذا كله نحن في راحة منه لو كنا نحن وهذه الرواية وكانت وتمت دلالتها على الإصحاب كما هو تمت الدلالة على الإصحاب. صح مخصوصة الطهارة الخبثية لكنها تعم غير الطهارة الخبثية من الأحكام الوضعية ومن الأحكام التكليفية بنقطة أن التعليل في البيت وبنقطة أن الإصحاب حينئذ من الأمور الارتكازية، والأمور الارتكازية أمور سيالة وغير مخصوصة بباب دون باب في البيت. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة وهي أنها سوف لا تكون مخصوصة فقط وفقط في موارد الشك في المقتضي في وجود المانع، واضح، بل تكون سيالة حتى لموارد الشك في المقتضي. سوف يأتي في محله من أنه وقع خلاف بين الأصوليين من أن الاستصحاب يجري مطلقا كل ما كان الشك في البقاء، أو أنه لا يجري فقط وفقط فيما لو كان الشك في البقاء نتيجة طرو المانع، وأما إذا كان الشك في البقاء ناشئ عن الشك في قابلية المقتضي للبقاء والاستمرار فلا يجري فيه المانع. كيف؟ مثلا الآن على يقين بطهارة الثوب، هذه طهارة الثوب إذا ما في مانع اللي هو مثلا طرو نجاسة خروج دم رعاف في البين ومساورته مثلا لنجاسة فهذه تكون مستمرة في البين، فحينئذ الشك في بقاء الطهارة مش من نتيجة الشك في أن هذه الطهارة صالحة للاستمرار البقاء ولا لا، يعني مو من ناحية الشك في قابلية المقتضي للاستمرار والبقاء، وإنما من ناحية طرو المانع اللي هو مثلا إصابة دم رعاف أو أي نجاسة أخرى تزيل حينئذ تلك الطهارة بقاء وترفع تلك الطهارة بقاء. هذا يكون حينئذ الشك في البقاء ناشئ عن الشك في طرو المانع مع قابلية المقتضي للاستمرار والبقاء. هذه طهارة هذا الثوب لو لم يطر المانع قابل أن تستمر مليون سنة ما فيش مانع. مرة أخرى لا، يكون الشك في البقاء ناشئ عن الشك في قابلية المقتضي للبقاء فيه من قبيل مثلا على سبيل الفرض مثلا بالنسبة للشمعة اللي شو اسمه أشعلناها قبل مثلا بأول الليل، هلأ الساعة 12 مثلا صارت بالليل، نشك في أن هذه الشمعة بعد موجودة أو لا، أمره بأن يطفي أنه يطفي تلك الشمعة، وكان الشك في حينئذ في البقاء الشمعة مش نتيجة الشك في طرو المانع وهبوب ريح طفت تلك مثلا الشمعة، وإنما نتيجة الشك في قابلية الشمعة لتولعت من أول ليل أنها تبقى مستمرة إلى الآن أو أنها لا تبقى مستمرة إلى الآن، فالشك في البقاء ناشئ من قابلية المقتضي حينئذ لذلك في البيت، واضح. جملة من الأصوليين قالوا بأن البحث في الإصحاب مخصوص فقط وفقط فيما لو كان الشك في البقاء ناشئ من المانع في البيت، من طرو مانع من قبيل مثلا الشك في بقاء مثلا طهارة الثوب الناشئ من مثلا وقوع دم رعاف وإصابة دم الرعاف مثلا الثوب، وأما إذا كان الشك في البقاء ناشئ من أن المقتضي قابل للبقاء أو لا فلا يجري حينئذ الإصحاب. ليه؟ هلأ لنكات ذكروها في محلها، من أهم تلك النكات أنه ورد عبارة الناقض بالروايات، يعني شو يعني أن هنالك شيء مستحكم وثابت ولولا طرو المانع لا يزيل استحكامه ولا يزيل حينئذ ثبوت ذلك الشيء. هذا شو يعني في المقام؟ يعني أنه يعني مثلا سيب الفرض لو كان الشك في المقتضي فهو بحد ذاته شو مهرهر لحاله مش بحاجة لشو لطرو ما ينقضه ويزيله ويرفعه في المقام، بخلاف ما لو كان على مستوى المقتضي مستحكم والثابت وله قراره وجودا وتحققا، وإنما الشك في بقائه من ناحية طرو المانع، فيصدق حينئذ النقد. من كل الروايات اللي تقدمت عم تقول لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثلا آخر، ورد فيها النقد. والنقد وين بيصدق؟ يصدق بالنسبة للأمر المستحكم، والأمر المستحكم يعني بدك أنت تحسم وجوده على مستوى المقتضي في البين وعلى مستوى القابلية، فهو من حيث المقتضي والقابلية إله الاستمرار وإله حينئذ البقاء في البين، لولا طرو المانع ولولا طرو ما ينقضه ويزيله ويرفعه في البين. فلو كان الشك لا في نفس المقتضي في البين، واضح؟ وهنا حينئذ ما فينا نحن نأتي ونجري الإصحاب في البين. مثلا عصيب الفرض بالنسبة للسيد موسى الله يعيده بخير، هلا بعد 10 سنين شككنا في حياته نتيجة انه قتلوا عم القذافي فنستصعب الحياة، بس شككنا في حياته بعد 100 سنة، هم ما فينا نجي نستصعب شو حياته نتيجة ليش؟ لان الشك مش في في المانع، وانما الشك في قابلية المقتضي للبقاء لمثلا 120 سنة او الى اخره في البحث، واضح؟ اثنيناتهم شك في حياته، لكن مرة الشك في الحياة نتيجة طرو المانع فيجلب الاصحاب، ليش؟ لانه يصدق النقد. مرة أخرى لا، نتيجة حينئذ قابلية المقتضي للاستمرار إلى هذا الآن وإلى هذا الحصة الاستمرارية والبقائية فلا يجري الإصحاب. ليش لا يجري؟ لأن نفس المقتضي لا يحرز حينئذ قابليته، لا يحرز حينئذ اقتضاؤه للبقاء إلى هذا الآن والزمان في البين، فلا يصدق حينئذ النقد. هذا التفصيل بين المقتضي ووجود المانع وين بيجري؟ بيجري بالنسبة للروايات التي اشتملت على لفظة المقتضي. وأما بالنسبة لرواية عبد الله بن سنان من ألفها إلى يائها ما فيها عبارة المقتضي لا من قريب ولا من بعيد في البين. ليش؟ قال له عنده ثوب، أنا سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام أنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي ولا فيه ولا تغسله من أجل ذلك. ليه؟ فإنك أعرته إياه وهو الطاهر، واضح؟ ولم تستيقن أنه نجسه، ولم تستيقن أنه ما حكي لا عن ناقض ولا عن، وحتى نقول أن الناقض فرع استحكام الشيء، لأن الناقض إذا حاب الكين لحاله هو يعني مش مربوط في البيت، فلا يأتي إذا إجا مثلا شد وفلت بالبين يقول أنه نقض شيء. النقض فرع أن يكون شيء ثابت ومستحكم في ثبوته في البين، يعني على مستوى المقتضي والقابلية أمر مفروغ عنه، وإنما يبحث حينئذ عن المانع في البين. وأما إذا كان شيء بحد ذاته ما فيه هذا الاستحكام، ما فيه هذه القابلية، ما فيه هذا الاقتضاء للبقاء والثبوت في البين، فلا يصدق في مورده عملية النقض كما هو المصطلح عرفا بالنسبة لي مفهوم النقض والعبارة النقض في البين. هذا كله مش بحاجة له نحن، واضح؟ لأنه أصلا لم ترد عبارة النقض. فإنك أعرته إياه وهو طاهر فيجري الاستصحاب طران ومطلقان، سواء كان الشك في البقاء من ناحية الشك في وجود المانع، أو الشك في البقاء من ناحية الشك في قابلية المقتضي حينئذ للبقاء في البين، فيشمل حينئذ كلتا الصورتين وكلتا الحالتين في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للرواية السابقة. بعد ذلك يقع الكلام بالنسبة لطائفتين من الأخبار وهي روايات الطهارة، كل شيء طاهر حتى تعرف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة في البحث، وروايات الحل كل شيء. هلأ بعض فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف حرام منه بعينه فتضعه، وبعض كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. نأخذ بهذه الطائفة من الرواية، إما كل شيء نظيف أو طاهر وكل شيء حلال في البحث. هذه الرواية البحث طارة في سندها وأخرى في دلالتها ومتنها في البحث. بالنسبة للسند موكول لمحله وإلى بحث مفصل، لا سيما بالنسبة لرواية عمار بن موسى للصواط اللي استفيد منها قاعدة الطهارة في البحث، وأن قاعدة الطهارة هل تكون مستفادة من تلك الرواية أو أنها لا مستفادة من روايات متصيدة من عدة روايات مختلفة مفادها حينئذ نفس ذلك الشيء، وهذا له تأثير حينئذ في باب الاستدلال الفقهي، وأن قاعدة الطهارة تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية أو فقط مقصورة على موارد الشك في النجاسة العرضية أو لا. من أثارها أن تثبيت قاعدة الطهارة يكون برواية عمار بن موسى الصباطي، أو أنه لا سندها ضعيف والاستفادة قاعدة الطهارة يكون من خلال التصيد من الروايات المختلفة حينئذ في عدة أبواب في الفقه اللي هي باب الطهارات والنجاسات في البحث. على كل حال، فالبحث في سندها لقاعدة الطهارة وأخبار الحل موكون لمحله، وإنما نبحث في المتن. البحث في المتن يوجد لدينا مش ثلاث أقوال، أكثر من ثلاث أقوال، إنما الموجود لدينا ثلاث اتجاهات رئيسية وأساسية في البحث. بعض الأصوليين يحاول أن يستفيد منها ثلاث مطالب في البحث، لروايات الحل ولروايات الطهارة في البحث، يعني رواية عمار بن موسى الصباطي وأيضا أخبار الحل في البعين بده يستفيد منها حينئذ ثلاث قواعد أو ثلاث نكات. القاعدة الأولى وهي أصالة الحل أو أصالة الطهارة، يعني الطهارة والحل الظاهريين في البعين، لأنه أصالة الحل بتعطينا حلية ظاهرية، قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة بتعطينا طهارة أيضا شو الظاهري. المطلب الثاني وهو حينئذ الطهارة والحل الواقعيين من نفس حينئذ تلك الروايات في البين، يستفاد الحلية والطهارة الواقعيتان كحكمين واقعيين في البين. وثالثة يستفاد منها حينئذ شو قاعدة الاستصحاب. لاحظ قديش إلى بركة هود الروايتين هود الطائفتين من الروايات، يعني مستفيد منها أصالة الحل والحلية الواقعية وقاعدة الاستصحاب، نستفيد منها بالنسبة للطائفة الأخرى أصالة الطهارة والطهارة الواقعية وشو وقاعدة الاستصحاب. الشيء هود التلاتة مع بعض بشو برشق واحد بعبارة أخرى. هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره، لكن وين في تعليقاته على الرسائل، حيث في تعليقاته على الرسائل إنه الشيخ الأنصاري قال إنه بيستغرب إنه يستفاد منها قاعدة الاصحاب مثلا في البحث، لا المستفاد منها لا أصالة الطهارة ولا أصالة الحل ولا الطهارة أو الحل الحكم بالطهارة أو الحل الواقعيين في البحث، وإنما يستقرب استفادة الاصحاب. هنالك بيعلق وإنه لا المستفاد منه الطهارة الواقعية وأصالة الطهارة والاصحاب أو الحلية الواقعية وأصالة الحل والاصحاب في البحث. واضح، هذا اللي ذهب له صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل وفي تعليقاته على الرسائل. القول الآخر وهو أنه لا يستفاد منها فقط وفقط شو قاعدتين في البحث أو أمرين، هودي اختلف فيه. منهم من قال أن المستفاد هو الحلية الظاهرية أو الطهارة الظاهرية مع الاستصحاب، ومنهم من قال لا الحلية الواقعية أو الطهارة الواقعية مع الاصحاب في البحث. وهذا اللي يتراءى من كلمات صاحب الكفاية في نفس مش يتراءى نفس مصرح به صاحب الكفاية في كفايته مش في حاشيته على الرسائل في البحث، وهو أنه يستفاد منها شو أمرين، إما طهارة واقعية مع الاصحاب أو طهارة ظاهرية مع الاصحاب أو العكس، يعني حلية واقعية مع الاصحاب أو حلية ظاهرية مع الصحاب، مش التليت خلافا لما ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. الاتجاه الثالث لا يستفاد منها إلا مطلب واحد، إما طهارة واقعية أو حلية واقعية أو طهارة وحلية ظاهريتين في البين، واضح، أو استصحاب في ذلك. هلأ للوهلة الأولى قد تقولوا أنه نستفيد منها ثلاث نكات وثلاث قواعد، يعني حلية واقعية مثلا مع أصالة حل مع استصحاب، وهي رواية واحدة في البين يعني مشتملة على ظهور واحد، هذا كيف فين، هل يكون باب استعمال الله في أكثر من معنى أو أي شيء حينئذ في البين، هذا اللي قد يستغربه الإنسان. المهم حينئذ في البحث أن ندخل إلى صميم هذه الإقوال والاتجاهات والمبرر والنكات التي على أساسها ذهب الصاحب الكفاية مثلا في حاشيته على الرسائل للقول بأن المستفاد من هذه الرواية هو مثلا ثلاث نكات في البيان: الحلية الواقعية مع الحلية الظاهرية اللي هي أصالة الحل مع الإصحاب، أو الطهارة الواقعية مع الحلية الطهارة الظاهرية اللي هي قاعدة الطهارة وأصل الطهارة مع الإصحاب في البيان. هذا الذي ذكره صاحب الكفاية قد بسره إلى شقه، شق يرتبط حينئذ بكل شيء طاهر أو كل شيء حلال، بهذه كل شيء واضح، وشق مرتبط بالغاية حتى تعلم أنه أو حتى تستيقن أنه شو نجس، أو حتى تعلم أنه مثلا حرام في البيت. يعني شق مرتبط بالحكم المغير اللي هو كل شيء حلال أو كل شيء طاهر، أنه هذا حكم مغير بغاية اللي هو حتى تعلم أنه نجس أو قذر أو حتى تعلم أنه حرام في البيت. فتارة نتكلم عن الحكم المغير وأخرى نتكلم عن الغاية. في الحكم المغير في قلبه وهو كل شيء حلال أو كل شيء طاهر أو كل شيء نظيف في المقام، ذكر صاحب الكفاية دليلين للقول بأن المستفاد من كل شيء طاهر هي الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، أو الحلية الواقعية كل شيء حلال والحلية الظاهرية. يعني الحكم بالطهارة الواقعية مع أصالة الطهارة، أو الحكم بالطهارة الظاهرية، أو الحكم عفوا بالحلية الواقعية مع أصالة الحلي في المحي. كيف ذلك؟ بدليلين: الدليل الأول كل شيء بالعموم الأفرادي فيه، والدليل الثاني هو العموم الأحوال اللي هو في طول حين إذن العموم الأفرادي، ببيان يأتي إن شاء الله غنا. الحمد لله.